بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث في حد القذف. والقذف ورد في بعض الروايات أنه هو أحد السبع الموبقات يعني المهلكات، فقد ورد أن السبع الموبقات أولها الشرك بالله، والثاني السحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. والقذف في اللغة معناه الرمي، قذفه بالحجارة يعني رماه. وسمي القذف، هذا النوع سم من إلقاء الكلام سمي قذفا لأنه كأنما يلقي على المقذوف كلمة مؤذية، كما أن الحجارة تؤذي، كذلك بالنسبة إلى الكلمة المؤذية تحقق إيذاء طبعا أعظم من الحجارة. قال: والنظر في أمور أربعة. الأول في الموجب، ما هو الذي يوجب القذف، يعني أو ما هو الذي يوجب الحد. والثاني في القاذف، والثالث في المقذوف، والرابع في الأحكام. أما بالنسبة إلى الأول، قال في الموجب، ما هو الشيء الذي يوجب ويسبب حد القذف، ما هو الكلام الذي إذا قيل تعلق الحد بهذا القائل. قال: وهو الرمي بالزنا واللواط. إذا شخص قال لشخص يا زاني أو يا لائط، ففي هذه الحالة يعد ذلك قذفا، كقوله زنيت أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، وما يؤدي هذا المعنى لكن صريحا. وسيأتي في تمام هذا النظر وهو الأول، إذا كان يؤدي معنى القذف لكن ليس صريحا فلا يلزم الحد، لا يلزم حد القذف. مثل مثلا إذا قال لواحد مثلا ذاك البعيد أنت ولد حرام، أو حملت به أمه في حيضها مثلا، مثلا لما يقول له أنت ولد حرام يحتمل ولد حرام لأنه من الزنا، ويحتمل أنه ولد حرام لأنه قد وقع الأب الأم في الصيام، يعني هذه المواقعة كانت محرمة بسبب الصيام أو بسبب الإحرام. يقول: وما يؤدي هذا المعنى صريحا. الشيء الآخر قال: مع معرفة القائل بموضوع الأمر، يعني هذا القائل الذي هو قال لذاك قال له يا زاني يعرف هذا اللفظ يدل على ماذا. أما لو كان شخص مسك إنسان لا يحسن اللغة العربية وقال له قل لذاك يا زاني، هذا ترحيب ممتاز، وذاك لا يعلم بناؤه أن هذا ترحيب، شافه قال لي يا زاني وهو لا يعلم بمعنى هذه الكلمة، لا يعد قاذفا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ. هذا القذف قال: بأي لغة اتفق، بأي لغة اتفق، يعني مو لازم باللغة العربية، بلغة فارسية تركية هندية أي لغة، ما دام يؤدي هذا المعنى فيكون قذفا. ولو قال لولده الذي أقر به، يعني شخص ولد له مولود فأقر بأن هذا ولدي، إما أقر باللسان أو باعتبار أنه هو ولده لفراشه، لأنه الولد للفراش ولد شرعي وما نفاه عن نفسه، قال لست بولدي. إذا قال لست بولدي معنى ذلك يعني أنك ولد غيري، يعني أن أمه قد زنت، وجب عليه الحد طبعا من جهة إيش؟ من جهة الأم، يعني أم الولد تطالب بالحد باعتبار أن الحد هذا طبعا القذف تعلق بها. لكن سيأتي قريبا إن شاء الله أن أمثال هذه العبارات ما توجب الحد، لأن مو معناها أنه لما يقول أنت لست بولدي مو معنى هذا قذف الأم بالزنا، لعله لست بولدي لأنك ولد شبهة، الأم ما زنى لكن وطأها رجل أجنبي شبهة، فمو معنى قذف. وسيأتي قريبا أمثال هذه الكلمات. وكذا لو قال لغيره لست لأبيك، إذا لست لأبيك يعني هذا الشخص الذي أنت تنتسب له هذا مو أبوك، أبوك واحد ثاني، وحيث أن هذا هو صاحب الفراش، إذن يقذف الأم بالزنا. ولو قال زنت بك أمك، زنت بك أمك يعني ماذا؟ يعني الأم زنت مع رجل آخر فأنجبت هذا المخاطب، معنى زنت به يعني زنت وأنجبته. أو يا ابن الزانية، إذا قال هكذا فهو قذف للأم. طبعا هنا الذي يطالب بالحق من؟ لأن القذف حق للمقذوف، فالمقذوف هو الذي يطالب بحقه. فإما أن يعفو كما سيأتي يعفو عنه يسامحه، أو لا يطالب بالاستيفاء بإقامة الحد على القاذف. فهنا يقول فهو قذف للأم، فالأم هي التي تطالب أو هي تعفو. وكذا لو قال زنى بك أبوك، إذا قال زنى بك أبوك كما قلنا في مسألة الأم يعني زنى أبوك فأنجبك، فهذا المخاطب يكون ابن زنا. أو يا ابن الزاني، فهو قذف لأبي. هنا كيف يكون الأب زنى وأنجب الولد؟ يعني لما الأب وطأ الأم وحملت بهذا الشخص ما كان هناك عقد شرعي، ثم صار عقد، فهذا الذي تنتسب إليه أنه أبوك هذا في الواقع حصل الإنجاب بدون عقد شرعي بزنا. ولو قال يا ابن الزانيين فهو قذف لهما، قذف للأب وقذف للأم، ويثبت به الحد. طبعا هنا يكون كما سيأتي إذا قذف اثنين بعبارة واحدة ممكن يحصل الاستيفاء مرة، وممكن يعني يقام عليه حد، ويمكن يقام عليه حدان. إذا جاء دفعة واحدة الأب والأم يطالبان يقام عليه حد مرة واحدة، وإذا جاء متفرقين أول جاء الأب وقال أن هذا قذفني يقام على القاذف الحد، ثم جاءت الأم وقالت إن هذا قذفني يقام عليه مرة ثانية، فهو قذف لهما ويثبت به الحد ولو كان المواجه كافرا. يعني لو واحد خاطب كافر، هذا الكافر أبواه مسلمان، فقال الكافر الذي أبواه مسلم يا ابن الزانيين، هنا ليس له أهمية هذا المواجهة، لأن القذف لمن؟ القذف للأب والأم المسلمين. فقال حتى لو كان المواجه كافرا، لأن المقذوف ممن يجب له الحد، المقذوف وهو الأب والأم المسلمين. ولو قال ولدت من الزنا، لو قال ولدت من الزنا، ففي وجوب الحد لأمه تردد. هل أن الأم تطالب بالحد تقول هذا قذفني أم هذا المخاطب لما قال له ولدت من الزنا؟ يقول فيه تردد. طبعا هنا ما فيه يعني التردد ناشئ من احتمالين، ذكر هو احتمال والاحتمال الثاني يفهم من الكلام. لاحتمال انفراد الأب بالزنا لما يقول ولدت من الزنا، يعني من الزاني؟ يمكن الأب، لأن الأب هو زاني فالمخاطب ولد من الزنا. ويحتمل لأن الأم زانية فيصير هذا الولد ولد من الزنا، ويحتمل لأن الاثنين زانيين. فقال هل أن الأم تطالب بأنه هذا قذفني؟ مو معلوم أن هنا قذف للأم، لاحتمال انفراد الأب بالزنا لعله قذف للأب. ولا يثبت الحد مع الاحتمال، احتمال أن المراد أن هذا يقذف الأم، هذا احتمال مو شيء قطعي. طبعا إذا كان انفرد الأب بالزنا ممكن ينفرد الأب بالزنا والأم لا تكون زانية لأنها مكرهة مثلا أو مشتبهة. الاحتمال الثاني احتمال انفراد الأم بالزنا والأب ما كان زانيا لأنه إما مكره، على ما تقدم أنه هل يمكن أن المرأة تكره رجل على الزنا أو ما يمكن، على الخلاف الذي مر، والمحقق قال أن هذا ممكن. ويحتمل أن المرأة شبهت نفسها فالرجل مشتبه فما كان زانيا، فلا يعلم القذف للرجل للأب أو للأم. أما لو قال ولدتك أمك من الزنا فهنا صرح بالأم، بخلاف هناك، هناك قال ولدت من الزنا، فلما صرح بالأم فهو قذف للأم لأنه صرح بها. قال وهذا الاحتمال أضعف، يعني احتمال أنه لا يريد الأم أضعف. هناك لما قال ولدت من الزنا في احتمال أنه يريد الأم، لكن مثلا نقول احتمال 50%، لأن 50% يريد الأم و 50% يريد الأب هو الزاني. و هنا لما قال ولدتك أمك من الزنا احتمال أنه لا يريد الأم أضعف، يعني احتمال إرادة الأم أقوى لأنه صرح بها. قال ولعل الأشبه عندي التوقف، هل يقام عليه الحد لو أن الأم طالبت؟ يقول نتوقف، لا نقول نعم ولا لا لتطرق الاحتمال، لتطرق احتمال عدم إرادة الأم وإن ضعف هذا الاحتمال أنه لا يريد الأم، لكن على كل حال أنه ما في شيء قطعي يدل على أنه قذف الأم. ومتى ما كان أمرا محتملا لا يمكن إقامة الحد للأمر المحتمل. ولو قال يا زوجة الزانية فالحد للزوجة، يعني الحد حق للزوجة تطالب به القاذف، مو الحد للزوجة يعني يقام عليها الحد، لا، الحد تطالب به الزوجة لا يطالب به الزوج لأن الزوج ما قذف. وكذا لو قال يا أبا الزانية فالحد هنا حق للبنت لا لأبيها، أو يا أخ الزانية فالحد للأخت تطالب به لا للأخ، فالحد لمن نسب إليها الزنا دون المواجهة، دون المخاطب الذي وجه بالخطاب أو بالقذف. ولو قال زنيت بفلان، في الجواهر قال بفلانة فيكون زنيت بفلانة والظاهر هو الصحيح. لو قال زنيت بفلانة أو لطت به، لطت بفلان يعني، هنا طبعا مو لطت بفلانة، زنيت بفلان، زنيت بفلان أو لطت بفلان ممكن، أو لطف به أن لطف بفلان، حتى لو قلنا زنيت بفلانة، يعني يكون الضمير عائد على مفهوم من الكلام السابق لا على شيء مذكور في الكلام السابق. فالقذف للمواجه ثابت. لما قال زنيت يعني قذف المخاطب المواجه، قذفه بالزنا، قال لطط قذفه باللواط، هذا ثابت لا كلام فيه. لكن فلان وفلان قال زنيت بفلانة، فيعني كأنه نسب إلى فلان الزنا، فهل أيضا يعد قذفا إلى فلانة؟ أو لما يقول لطط بفلان، هل ذاك فلان الملوط به الذي يعني قذف بأنه ملوط به؟ قال وفي ثبوته للمنسوب إليه، يعني للغائب لا للمواجه، فيه تردد. أيضا هذا التردد يفهم من الكلام الآتي، قال في النهاية الشيخ الطوسي رحمه الله: وفي المبسوط يثبت حدان، لأنه فعل واحد، لأن الزنا فعل واحد له طرفان. إذا كان قال أن هذا زنى يعني تلك زنت، إذا قال لواط أيضا فعل واحد له طرفان، إذا قال هذا لاط يعني ذاك ليط به. متى كذب في أحدهما، يعني الآن لما ثبت في المواجهة لابد يثبت في الآخر، لأنه فعل واحد يتحقق بطرفين لا يؤدى إلا بطرفين، متى ما نسب إلى أحدهما ينتسب إلى الآخر. متى كذب في أحدهما، متى لم يصدق في أحدهما، نقول لا، مو دليل أنه الغائب الذي قال هذا الليط به أو الغائب التي قيل الزنية بها مو دليل أنه زنت، مو دليل أن ذاك ليط به. يقول لا، لأن إذا ذاك كذب فيه يعني لم يعد زاني، كذب في الآخر، إذن هذا المخاطب ليس بزاني. وهذا الوجه الأول في التردد. قال ونحن لا نسلم، هذا الوجه الثاني، ونحن لا نسلم أنه فعل واحد، يعني أنه ليس أنه زنا فعل واحد يثبت على الطرفين، لواط فعل واحد يثبت على الطرفين، متى ما كان هذا لاط يعني ذاك ليط به فيقام عليه الحد أو يكون مقذوف. يقول مو لازم، لأن موجب الحد يعني مسبب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول، يعني هناك شيء يوجب الحد ويسبب الحد في قذف الفاعل، كذلك هناك موجب ومسبب للحد في قذف المفعول، لأنه يمكن أن يكون الفاعل زاني لكن المرأة ليست بزانية. يعني لما يقول أنت زنيت بفلانة يعني أن تلك يعني زانية، لا، كانت مكره، أنا لا أنسب إليها الزنا، يعني قد يقول أنا لا أنسب إليها الزنا، بل أنت أكرهتها، زنيت بها إكراها أو شبهت عليها. كذلك لما يقول مثلا لطت بفلان، مو معنى ذلك أن فلان كان موافق للائق، لعله كان مكرها، لعله كان مثلا مقصرا أجبر على ذلك فما كان باختياره، فليس معنى ذلك. يقول لا، أنا لا أنسب إلى فلان أنه يعني تعمد أنه يعني الموافقة في أن يلاط به، وإنما أنا أقول أن فلان أجبر، فما في دلالة على قذف الغائب. وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا فيكون زانيا أو يكون لائقا دون صاحبه، دون الطرف الآخر، فيكون غير مختار فلا يكون مقذوفا. ولو قال لابن الملاعنة، الملاعنة كما تعلمون أنه إذا كان شخص قذف زوجته بالزنا، فقال تارة يقذفها بالزنا وتارة يقول أن هذا الولد بعد ليس بولدي، فهنا بما أنه قذف الزوجة يقام عليه الحد أو يلاعن زوجته، وهذا تقدم في ما سبق. فبالنسبة إلى الولد إذا قال له يا ابن الزانية، الملاعنة يعني المرأة التي لوعنت ما ثبت أنها زنت، لأنه هو درأ عن نفسه الحد لما قذف الزوجة، درأ عن نفسه حد القذف أنه لاعنها، فلما لاعنها هي تدرأ عن نفسها حد الزنا بأن تلاعنه فلاعنته، فإذا ما ثبت أنها زانية. فلما قال يا ابن الزانية فعليه الحد لأمه، للمرأة لأنها قذفت. ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحد، يعني المحدودة التي أقيم عليها حد الزنا، امرأة زنت فأقيم عليها حد الزنا وما تابت، ما تابت من الزنا، قال يا ابن الزانية لم يجب به الحد لأنها بالفعل زانية. وبعد التوبة، لكن لو أنها ثبت أنها تابت، صحيح زنت وأقيم عليها الحد لكنها تابت، فإذا قال يا ابن الزانية يثبت الحد عليه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولو قال لامرأته، شخص يقول لزوجته، قال لزوجته زنيت بك، ففي هذه الحالة هل يثبت لها الحد؟ قال نعم، فلها حد، لها حد، لأن عبارته ما قال لها جامعتك، قال زنيت بك، وظاهر العبارة يعني قبل العقد ولم يكن بيننا عقد شرعي، فلها الحد على التردد المذكور، تردد المذكور فيما سبق. وأيضا يعني هنا بالنسبة إلى قول الرجل لزوجته لما يقول مثلا أنه قال زنيت بك، يعني يحتمل أنه لما قال زنيت بك يعني مراده يمكن يريد جامعتك، يحتمل هذا، لكن طبعا الإنسان يؤخذ بظاهر كلامه. لكن هنا قلنا فيما سبق التردد السابق، لواحد نسب إليه الزنا والآخر أنه زني به، المرأة طرف الآخر وهو المرأة أنه زني بها، هل يثبت للذات الحد؟ قلنا لا يثبت. لما قال زنيت بك يمكن لأنك مكره يقول أنا لا أرميك بالزنا لأنني أكرهتك، مثل ما مر علينا فيما سبق. قال على التردد السابق، لكن هو إذا أقر بالزنا فهل يثبت عليه هو؟ قال ولا يثبت في طرفه حد الزنا حتى يقر أربعة. والآن أقر مرة واحدة، القذف يتأدى بمرة واحدة، لكن الإقرار في الزنا لابد من أربع مرات. ولو قال لشخص يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان، هنا بالنسبة إلى مثلا الجواهر ذكر أن الديوث أو الكشخان أو القرنان بنفس المعنى، وهو الذي يدخل الرجال الأجانب على أهله للفعل المحرم، يعني بمعنى آخر مثل ما مر علينا فيما سبق، يعني الذي هو قواد مثلا، لما يقول له شخص قال له يا ديوث، فهنا بالنسبة إليه هل يثبت هذا أو لا؟ طبعا بعضهم يفرق، يقول الديوث هو الذي يدخل الرجال على زوجته يسمى ديوث، والقرنان هو الذي يدخل الرجال على بناته، والكشخان هو الذي يدخل الرجال على أخواته. الآن من هذا الكلام وما سيأتي يفهم أن القذف ليس فقط الذي نحن نتكلم فيه، ليس فقط في الزنا واللواط، لا، يعني حتى السب، السب فيه تعزير، فيه وإن كان ما في حد القذف لكن فيه تعزير، وبيجي نماذج منه أنه إذا سبه بسب، حتى لو لما يقول يا أعور يا أعرج يا مثلا أحمق، هذه فيها تعزيرات، لأن المؤمن محترم، لا يمكن مواجهة المؤمن بأمثال هذه السباب. فلو قال له يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو غير ذلك من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى، فإن أفادت القذف في عرف القائل، نفس القائل لما قال عندهم في العرف معنى ديوث يعني هكذا الذي يدخل الرجال على أهله، وهو قصد ذلك، لزمه الحد، لأنه هنا طبعا يكون قد قذف من، مو قذف المخاطب في الواقع، قذف أهل المخاطب، قذفهم بالزنا. وإن لم يعرف فائدتها، عندنا في اللهجة العامية يقولون ديوث لكن بإبدال الثاء إلى سين، لكن أغلب الناس لا يفهمون لها معنى، ما يفهموا ما هو معنى، يعني بناؤه أنه هذه سبة أحسن، قد بعضهم على سبيل الملاطفة مع إخوانه إذا عمل شيء يقول ليش فعلت كذا يا كذا، يجيب هالعبارة لا يفهم معناها، أو كانت مفيدة لغيره، تفيد هذا المعنى عند الذي يعلم بها لكن هو لا يعلم، أو لغيره يعني لغير هذا المعنى، لغير القذف، عندهم في لغتهم في عرفهم أنهم ديوث لها معنى، ربما معنى عادي، وربما يكون في بعض اللهجات لها معنى حسن أيضا، لأن اللهجات تختلف، بعض الكلمات عند جماعة في لهجة قبيحة وبعض الكلمات في لهجة ليست قبيحة. قال فلا حد، إذا ما كان هو يعرف فائدتها أو كانت تفيد غير القذف فلا حد، ويعذر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه، يعني إذا كان تدل على معنى، مثلا عندهم معنى ديوث يعني الذي لا غيرة عنده، نفي الغيرة، نفي الغيرة ما فيه قذف بالزنا، بس يعني يقول أنت ما عندك غيرة، هذا الشيء الذي يواجه بهذا الكلام يكره نسبة ذلك إليه، فهنا طبعا لا يثبت الحد على المتكلم وإنما تعزير، وسيأتي. وكل تعريضا، الآن ذكرنا فيما سبق الكلمات التي هي صراحة في القذف، إذا كان لتلميح تعريض بالقذف بالزنا، قال وكل تعريض بما لا يكره بما يكرهه المواجه هو تعريض، لكن ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا، لا يدل على القذف في أصل اللغة ولا عند العرف، يثبت به التعزير للحد. يعني من هذا الكلام يفهم أنه كل كلام تواجه به المسلم أو المؤمن، تواجهه بكلام يكرهه ويؤذيه وإن لم يكن قذف، في تعزير، كقوله أنت ولد حرام، هنا ولد حرام يعني يحتمل يعني جئت من حرام من زنا، ويحتمل لا جئت من حرام يعني من وطئ في الصيام، فالوطئ في الصيام حرام، أو من وطئ في حال الإحرام، أو من وطئ في حال الحيض، هذا كله من حرام، لكن مو ولد زنا ما يدل على نسبة الزنا إلى الأم. أو حملت بك أمك في حيضها، هذا طبعا ما يدل على أنه زنا، لكن هذا شيء يكرهه المواجه ابن حيضة، أو يقول له أنت ولد شبهة مثلا، أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء، ما كنت بكر، فهنا ما كنت بكر يعني زنت مو لازم، لأن نفي العذرة ليس معنى ثبوت الزنا، لأنه يمكن أنه كما مر فيما تقدم أن العذرة تزول بالقفزة، يمكن قفزت هذه المرأة قفزة فاحشة يعني 5 أمتار مثلا فانشقت بكارتها، ممكن، فمو معنى لم أجدك عذراء يعني أنت زنيتي، ما في ملازمة. أو يقول يا فاسق، شخص يقول لشخص يا فاسق أو يا شارب الخمر، وهو متظاهر الستر، إذا كان ذاك متجاهر بالفسق ويقول له يا فاسق، هذا لا كرامة له لأنه هو تجاهر بفسقه. أما إذا أرخى عليه ثوب الستر، صحيح فاسق هو لكن يتستر بفسقه، لا يحل لهذا أن يكشف ستره الذي ألقاه الله عليه. قال وهو متظاهر الستر ولا يتجاهر بشرب الخمر، فيثبت التعزير إلى القاذف. أو قال له يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع، أو سبه مثلا ذاك البعيد يا كلب يا حيوان يا كذا، هذا كله يثبت به التعزير. ولذلك هنا تبدو أهمية الكلمات التي عند كثير من الناس سهلة، يعني سهلة على لسانه، بسرعة قال لا هذا حيوان هذا كلب هذا خنزير هذا، يعني جرت في لسانه أمثال هذه الكلمات حتى صارت تصدر في محلها وفي غير محلها، بل حتى في محلها في بعض الروايات مشعرة بأنه لا تكن سبابا، لا تكونوا سبابين، لأنك إن سببت من هو أهل للسب اعتاد لسانك على السب، فربما جرى في غير محله. ولو كان المقول له مستحقا، لو كان الذي قيل له يا فاسق أو يا كحقير مثلا كان مستحق لأن يقال له مثل هذا الكلام للاستخفاف بأحكام الله جل وعلا، لكفر لأنه كافر، أو لتجاهر بفسق، هذا مستخف أيضا بأحكام الله، أو لابتداع لأنه صاحب بدعة، فهو يستحق، فلا حد ولا تعزير. وكذا كل ما يوجب أذى، كل شيء يوجب أذى وإن كان حق، واحد أبرص تقول له يا أبرص، واحد أعمى تقول له يا أعمى، في تعزير، كقوله يا أجذام أو يا أبرص أو يا أعمى أو يا أعور أو يا أعرج وهكذا. الأمر الثاني الذي نتكلم فيه في القاذف، يقول ويعتبر فيه يعني القاذف مو كل إنسان قذف يحد، لابد أن يكون هذا القاذف فيه صفات إذا توفرت يحد، وإلا لا يحد يعزر. ما هي هذه الصفات؟ قال البلوغ، لابد أن يكون بالغ، فلو أنه صبي قذف واحد لا يقام الحد على الصبي. وكمال العقل، يعني إذا كان عاقل غير مجنون، أما لو مجنون سب واحد أو قذفه لا يقام على المجنون الحد، لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فلو قذف الصبي، الصبي هو اللي قذف، لم يحد الصبي إذا كان قذف ولم يعزر، عفوا وعزر، لأن هذا الفعل يستوجب إيذاء، عزر يؤدب على حسب ما يراه الحاكم، لأن الصبي يؤدب أما لا تقام عليه الحدود. وإن قذف مسلم، يعني حتى لو قذف هذا الصبي قذف مسلما بالغا حرا، وكذا المجنون أيضا لا يحد وإنما يعزر يؤدب. وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ هناك نزاع عند العلماء بالنسبة إلى الحر، هل الحر إذا قذف يقام عليه حد القذف كاملا يعني 80 جلدة، أو أنه لا يقام عليه نصف حد الحر وهو 40؟ يقول وهل يشترط في وجوب الحد الكامل وهو 80 الحرية؟ قيل هذا القول للصدوق والشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي عليهما الرحمة، قيل نعم عليه ما على، عفوا يشترط فيه الحرية، فبما أنه عبد يكون عليه نصف ما على الحر من العذاب، وذلك لقوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والفاحشة هنا تكون بالمعنى اللغوي يعني كل ما يستفحش ويستقبح، والقذف مما يستقبح. وقيل هذا القول للمشهور، وهو مشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا، لا يشترط الحرية في الحد الكامل، بل وإن كان عبدا فإنه يقام عليه الحد، لما ورد في بعض الروايات أن أبا بكر الحضرمي سأل الصادق عليه السلام عن عبد قذف حرا فقال يجلد 80، هذا من حقوق المسلمين، هذا القذف من حقوق المقذوف، فأما ما كان في حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد. وهذا المراد بالآية فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. فعلى الأول، على القول الأول أنه يشترط الحرية يثبت نصف الحد 40 جلدة، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو 80 حد القاذف. ولو ادعى المقذوف الحرية، يعني بالنسبة إلى، على القول، على قول الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق أن العبد يجلد 80، لو أنه شخص مثلا قذف زيد، فزيد المقذوف ادعى على القذف قال له أنت حر، ذاك القاذف يقول له أنا عبد، لماذا القاذف يقول عبد حتى يصير على 40 بس؟ المقذوف لماذا يدعي الحرية حتى يصير عليه 80، يجلد 80؟ ولو ادعى المقذوف الحرية، يعني حرية القاذف ليجلد 80، وأنكر القاذف الحرية وقال له أنا عبد، فإن ثبت أحدهما عمل به، ثبت أنه حر يعمل به فيجلد 80، ثبت أنه عبد يعمل به يجلد 40. وإن جهل لا نعلم حر أو عبد ففيه تردد، أما وجه الحرية لأصالة الحرية لأصالة الحرية، لأن الناس ولدوا أحرارا، فالأصل في الإنسان أن يكون حر حتى يثبت عبوديته، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني ولأصل البراءة، لأن هذا نشك هل أنه يجلد 80 أو يجلد 40؟ الأصل براءة ذمته من 40 الزائدة، فيعني نحكم بأنه عبد. ولتطرق الاحتمال المسبب للشبهة الدارئة للحد، يعني هذا الآن لما قال أنه عبد يحتمل أنه عبد، فزيادة 40 الثانية مشتبه فيها، تدرأ الحدود بالشبهة. أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال، القول قول القاذف أنه عبد لتطرق الاحتمال، أنه يحتمل أنه صحيح عبد ويدرأ عنه الحد بسبب الشبهة، حد الزائد. الأمر الثالث في المقذوف، ليس كل من قذف، يعني إذا أنا قذفت شخص ليس أي شخص أقذفه يقام علي الحد، ويشترط فيه في المقذوف الإحصان، لابد أن يكون محصنا. ما هو المراد هنا بالإحصان؟ هناك مر علينا في ما سبق الإحصان هو الذي عنده فرج يغدو ويروح عليه متمكن منه، هنا لا. وهو يعني الإحصان هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل، لا يكون مجنون، والحرية لا يكون مملوك، والإسلام لا يكون كافرا، والعفة لا يكون زناء. فمن استكملها وقذف وجب بقذفه الحد على القاذف، ومن فقدها فقدها بالكامل، لا بالغ لا عاقل لا كذا، أو فقد بعضها فلا حد، لكن وفيه التعزير. الذي قذف صحيح ما يقام عليه الحد لكن يعزر. كمن قذف صبيا، قذف هذا الصبي بأنه زاني أو ليط به، أو قذف مملوكا، أو قذف كافرا لفقدان الإسلام، أو قذف متظاهرا بالزنا لأنه لا عفة له، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، فإنه يثبت التعزير عليه، لأن المقذوف محترم لإسلامه ولعفته. ولو قال لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية، هو المخاطب مسلم لكن الأم كافرة، فبالنسبة من جهة الأم لا حق لها في الحد لأنها كافرة، لكن هو مسلم والمسلم له كرامة، ووجه بهذا الخطاب المؤذي، وكانت أمه كافرة أو كانت أمه أمة يعني ليست حرة. وقلنا المقذوف إذا كان ليس بحر لا يقام الحد على القاذف. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية عليه الحد تاما، يجلد الحد تاما لحرمة ولدها، لأن الولد مسلم. قال والأشبه التعزير، لأنه هنا فقد شرط في المقذوف وهو أنه ليس بمسلم أو ليس بحر. قال ولو قذف الأب ولده لم يحد وعزر. الأب لو قتل ابنه لا يقتل به، الأب لو قتل ابنه متعمدا لا يقتل به، لا يقاد به، فكيف إذا قذفه من باب أولى؟ وهناك بعض الروايات دلت على هذا المعنى، أن الأب لا يقذف لو لا يجلد أو لا يقام عليه الحد لو قذف ابنه. يقول وعزر، طبعا عزر لماذا؟ لحرمة القذف لا لحق الولد، مو لحق الولد. وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده، فإنه أيضا لا يقام عليه الحد لا طبعا ميتة ايش الفائدة في الميتة؟ الميتة لانه طبعا هناك قذف ولده قال لولده يا زاني، هنا قذف الام قال امك زانية، لكن الام ميتة لا تطالب بحقها، من الذي يطالب؟ الولد، الولد يطالب اباه، يقام يعني حق للولد بحيث انه يقام على الاب الحد، لا ولا وارث إلا ولده. نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم، لأن ذلك ما يصير هذا أبوهم، كان لهم الحد تاما، لأنه سيأتي بالنسبة إلى الحد القذف يعني حق يرثه.